ذكرنا مسألة بالدرس السابق وهو هذا السؤال، أنه هل يتوقف القول بالجواز، بجواز اجتماع الأمر والنهي الذي هو رأي المصنف، على القول بأن تعدد العنوان يلزم تعدد المعنون أو لا يتوقف؟ قال المصنف أنه لا يتوقف، وعليه إذا لا يتوقف وإنما مسألة الجواز تتوقف على إثبات أن الأحكام لا تتعلق بالمعنونات وإنما تتعلق بالعناوين، ولا تتعلق بالعناوين حال بقيد وجودها في الذهن وحال وجودها الذهني، سواء لزم من تعدد العنوان تعدد المعنون أو لم يلزم، ماكو فرق في القول بالجواز. خلافا لبعضهم، بعض الأصوليين قالوا لا، أن مسألة القول بالجواز يتوقف على إثبات أن العناوين إذا تعددت تعدد المعنون. فمثلا شنو، خلينا نجي نسأل شنو يعني تعدد العنوان؟ يعني عندنا عنوانين، يعني عنوان صلاة وعندنا غسل، ينطبقا على هاي الحركة الخارجية، هل هذا تعدد العنوان يكشف عن أن هذا المعنون في الخارج هذا ثنيا وإن كنا نراه واحدا؟ قالوا نعم. لماذا؟ للملازمة. وش معنى التلازم؟ عدم الانفكاك. فالملازم بين تعدد العنوان وتعدد المعنون، لا يمكن أن يتعدد العنوان والمعنون واحد، وهاي مسألة خلافية. لذلك الأصوليين عقدوا بحث أنه هل تعدد العنوان يلزم تعدد المعنون أو لا. المصنف قال إحنا مو بحاجة، لكن مع ذلك إحنا راح نتعرض لهذه المسألة. شنو الصحيح؟ مسألة خلافية، بعضهم قالوا تعدد العنوان يلزم تعدد المعنون، بعضهم قالوا لا، لا يلزم. يعني شنو لا يلزم؟ يعني أحيانا تعدد العنوان يتعدد المعنون، وأحيانا لا يتعدد العنوان ولا يتعدد المعنون. ومثلوا، هم ذول القائلين قالوا لا يلزم، مثلوا بصفات الله تعالى، قالوا إن الله تعالى ثبت في العقيدة أنه لا مركب ولا فيه جهة تركيبية، ما بيتعدد جهات، ومع ذلك له صفات متعددة، عناوين، علم، قدرة، حياة، مو هاي، هذا كلها تعرض على معنون واحد، وهذا المعنون واحد ليست فيه جهة تركيب نهائيا. فهنا تعدد العنوان مع أنه المعنون واحد. مثل الإنسان عالم وكريم، لا، هذا تعدد العنوان شكشف تعدد المعنون، أنه أنت وين كنت واحد لكن بيك جهتين، جهة اقتضت العلم وجهة اقتضت الكرم. لذلك قال بعدما تقدم من البيان من أن التكليف إنما يتعلق بالعنوان بما هو مرآة عن أفراده لا بنفس الأفراد، فإن القول بالجواز لا يتوقف على القول بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون كما أشرنا إليه فيما سبق، لأنه سواء كان المعنون متعددا بتعدد العنوان أو غير متعدد، فإن ذلك لا يرتبط بمسألتنا نفيا وإثباتا. لا يرتبط. شلون يرتبط؟ لا يرتبط، لا حطوها. ما دام أن المعنون ليس متعلقا للتكليف، وعلى كل حال فالحق هو جواز اجتماع الأمر والنهي سواء تعدد المعنون أم لم يتعدد. ولو سلمنا جدلا بأن التكليف يتعلق بالمعنون باعتبار سراية التكليف من العنوان إلى المعنون، فإن الحق أنه لا يجب تعدد المعنون بتعدد العنوان، لا يجب، مو لا يجوز، لا يجب، فقد يتعدد. فليس هناك قاعدة عامة تقضي بأن نحكم بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون كما تكلف بتنقيحها بعض أعظم مشايخنا قدس الله نفسه الزكية، اللي هو من هو؟ الشيخ النائم عليكم السلام. هو الشيخ المظفر منه أستاذ الشيخ النايني والشيخ الأصفهاني، لكن هو أكثر استفادته من الشيخ الأصفهاني. زين، ثم يذكر قضية، إحنا قبل أن نبين القضية نذكركم مصطلحات راح تجينا. الشيخ النايني ذكر هاي المسألة مسألة النسب الأربعة، واحدة من النسب الأربعة اللي هي نسبة العموم والخصوص من وجه، اللي هو مثال صلاة والغصب، شنو العلاقة بينهما؟ عموم من وجه يلتقيان في الصلاة في الدار المخصوبة، هي صلاة وهي غصب. مثل أنت يلتقى بك عنوانين عامين من وجه، أنت إنسان وأنت مثلا طويل مثلا، فهذا عامين من وجه صح لو، لأن الإنسان قد يكون طويل قد يكون غير طويل، والطويل قد يكون إنسان قد يكون غير إنسان. فأجى الشيخ النعيني قال سؤال، هاي نسبة العموم والخصوص من وجه شلون الضابطة مالتها شنو؟ قال الضابطة مالتها أن تنطبق على أن ينطبق العنوانين على مصداق واحد ولكن من جهتين، ما يصير من نفس الجهة، ما يصير يعني ما يصير العامين من وجه ينطبقان على مصداق واحد من جهة واحدة، ما يصير، لابد أن يكون جهتين مختلفات. فلذلك من نجي مثلا عالم وكريم نقول أن بينهما عموم من وجه، وين ينطبقان؟ على زيد، زيد هو عالم وكريم، لكن زيد الجهة اللي اقتضت علمه غير الجهة اللي اقتضت كرامة. ليش لابد من تعدد الجهة؟ ليش؟ يقول للتنافي المفهومي بين العنوانين، لأنه متباينات، إذا انطبقان على مصداق واحد من جهة واحدة هذا يسبب أنه المفهومين مو متباينات. فقال ذني مفهومين متباينات، ذني مو مفهومين متواطئات، مفهوم علم مفهوم كرم، فإذا انطبقان على واحد لابد أكو اختلاف في الجهة. فلذلك زيد من حيث كونه عالم غير من حيث كونه كريم، الجهة مختلفة. واضحة الفكرة؟ وعليه بس انتبهوا ايش راح يصير، عندنا صلاة وغصب، ذن جاي ينطبق عليه من على مصداق واحد اللي هي هاي الحركة، لكن هاي الحركة من جهة أنها صلاة غير من جهة أنها غصب. واضح؟ ليش؟ لأنه قال العامين من وجه لابد أكو اختلاف في الجهة، ولا ما يصير العامين من وجه، لابد أكو اختلاف في الجهة، ولا إذا صارت نفس الجهة بعد أن يصير المترادفين أو متساويان. فلابد إذا العامين من وجه لمن يتوجهن؟ إلى مصداق واحد، لكن هذا المصداق إيش بيه؟ بجهتين، الجهة اللي ينطبق عليها العلم غير الجهة اللي ينطبق عليها الكرم. وإلا إيش راح يصير؟ إذا قلت لا من نفس الجهة، الجهة اللي ينطبق عليها الكرم هي الجهة اللي ينطبق عليها العلم، إذن العلم والكرم معناهن واحد، وهذا خلاف الفرض، الفرض أن معنى علم غير معنى كرم. أنت إذا قلت العلم والكرم، هو هيك الشيخ النعيني يقول، إذا قلت ينطبق على مصداق واحد ومن جهة واحدة، هذا شنو معناها؟ معناها أن العلم والكرم متحدان معنى، هذا خلاف الفرض، متباينان معنى. ها واضحة فكرته لو لا؟ ها شيخ محمد واضحة لو لا؟ مو واضحة؟ شنو مو واضح بيه؟
كيف هذا يتمنى
وما يعني واحد؟ أنا أقول شوف، أنت إذا تقول العلم والكرم يعني زيد من حيث هو عالم هو كريم، هاي معناها العلم نفس الكرم من نفس الحيثية، يعني نفس الجهة اللي بيك اللي اقتضت أنك عالم هي نفسها اقتضت أنه كريم. هاي يقول ما يصير إلا معناها أنه العلم والكرم معناها واحد، ولا شلون صار نفس الجهة؟ شوف أنت مرة شو نقول؟ نقول شوفوا سؤال الآن، أنت مو ينطبق عليك عنوان عالم؟ من يا جهة انطبق عليك عنوان عالم؟ يعني ليش عنوان عالم انطبق عليك وما انطبق عليك عنوان حائط، عنوان كتاب؟ ليش؟ غير أكو بيك في الجهة تقتضي العلم؟ شنو هاي الجهة؟ الصور الذهنية اللي عندك، معلومات اللي عندك، فمن جهة معلوماتك والصور الذهنية شنو انطبق عليك؟ عنوان عالم. لذلك عنوان عالم انطبق عليك ما انطبق على الحائط، ما انطبق على بكر. ليش؟ لأن الجهة غير موجودة، الجهة اللي تقتضي انطباق عالم. زين كريم ليش انطبق عليك ما انطبق على شيخ ضادي؟ لابد أكو بيك في الجهة مفقودة بشيخ ضادي، هي اللي سببت انطباق الكرم عليك، شنو هاي الجهة؟ إذا تقول هي نفسها جهة العلم، يعني من حيث معلوماتك أنت كريم؟ ها؟ ماشي. إذا تقول هي شيء معناها العلم والكرم معناها أنا واحد، صح لو لا؟ فقال لابد من تغير الجهة، لابد. هسا خلينا نجي نطبق على اليمن، على مسألتنا، ليها مسألتنا أن هاي الحركة ينطبق عليها عنوان صلاة، ينطبق عليها عنوان غصب. سؤال، هذا المصداق الواحد، هاي الحركة اللي ينطبق عليها عنوان صلاة وعنوان غصب من جهة واحدة؟ إذا تقول إيه، نفس الجهة اللي اقتضت انطباق صلاة هي اقتضت عنوان غصب، أقول لك يعني صلاة وغصب معناها واحد. فشن الصلاة؟ هي عبارة عن مجموع الأجزاء المتركب من التكبير إلى التسليم. غصب شنو؟ هو نفسه مجموع الأجزاء المتكونة من التكبير إلى التسليم. إيش معنى؟ تلفوا من نفس الجهة، هي الجهة في انطبق صلاة شنية، هي التكبير والقراءة والركوع والسجود. فإذن هذا راح يصير نفسه هو غصب، فلا بد شو تقول؟ لا، جهة مختلفة. فذلك إذا بنينا هذا البناء، يا بناء بنينا أن انطباق العنوانين العامين من وجه على مصداق واحد لابد من تعدد الجهة، وإلا لازم أن يكون العنوانين مو عامين من وجه، مترادفين، معناه واحد مو عامين من وجه. فإذا كشف عن تعدد الجهة، إذا تعدد العنوان يلزم تعدد المعنون، لأن المعنون إذا ما تعدد بتعدد العنوان، ها شنو معناها؟ معناها أن العناوين أصلاً مو متعددة، ألفاظ هاي متغايرة، المعنى واحد. فأنت ما يصير تقول أن العنوان قد يتعدد مثل الشيخ المظفر، والمعنون قد يكون واحداً، شلون يصير؟ أشكلوا على الشيخ النايني، قالوا له نجيب لك عامين من وجه ومن نفس الجهة، شنو بالله المثال؟ قالوا الله عالم وقادر، علمه من نفس الجهة اللي هو قادر بها، لأن ما بي جهات متعددة، ما بي تركيب. إذا تقول الله بي جهتين، جهة تقتضي العلم وجهة تقتضي القدرة، صار تركب من جهتين، والتركيب احتياج، والله غني. فلا بد شو تقول بالله سبحانه وتعالى؟ تقول الله يختلف عنه، احنا الجهة اللي تقتضي العلم غير الجهة اللي تقتضي القدرة، غير الجهة اللي تقتضي الكرم، غير الجهة اللي تقتضي مثلا التكبر والغرور، المهم جهات هاي، واضح؟ اما الله ما تقدر تقول شيء، فايش راح تقول؟ تقول ان الله عالم من حيث هو قادر، وقادر من حيث هو عالم، نفس الحيثية، نفس الجهة، ما بي تعدد جهات، لانه اذا بي تعدد جهات ايش راح يصير؟ التركيب. والتركيب شو معناه؟ احتياج. هذا الدليل اللي هو يعني من نقول مهمل، شبه مهمل في علم العقيده، مع انه الائمه كانوا يركزون عليه، يعني الائمه عليهم السلام كانوا يركزون على دليل التركيب، وأنه الدليل على أنه الله سبحانه وتعالى غني أنه غير مركب، وأن المخلوقات محتاجة إلى لأنها مركبة، واضح؟ وطبعا هذا الدليل ليش صار شبه مهمل؟ بسبب الفلاسفة الشيعة، لأن هذول شو ادعوا؟ ادعوا أنه لا، مو كل المخلوقات مركبة، بعضها بساط، مو درسون بالفلسفة الوجود ينقسم إلى بسيط ومركب؟ هاي المشكلة، فلذلك أهملوا هذا الدليل. طبعا هذا خلاف تصريحات الأئمة عليهم السلام، أنه كل ما عدا الله مركب، فقط هو البسيط. لذلك هم نفسهم، شوف مثل مولى عبد الله، ما وجد معنى بسيط قال إلا النقطة، ماكو مثال. لذلك أنت بدرس الحاشية من تجي تحكي على التركيب والبساطة، لو الطالب يسألك شنو مثال البساطة، ما عندك مثال، ما تقدر تجيب له مثال إلا النقطة، والنقطة شيء هيك فرضي يعني، واضح؟ ما تقدر تجيب مثال، لأنه كل ما تشوفه أمامك هو مركب، كل ما أنت مطلع عليه شنو المعلومات اللي واصل لها؟ ملائكة مركب، واضح؟ أي شيء أنت يخطر ببالك هو مركب. فلذلك كان من الأدلة المهمة اللي عرضوها الأئمة عليه السلام اللي هو دليل التركيب. المهم زين، فالشيخ النائي شو يقول؟ يقول لابد إذا لابد أن نتعدد العناوين شيكشف. أنت تراه واحدا، هو المعنون متعدد تعدد، لكن تعدد مو أفرادي، مو يعني عندنا فردي، أنا هو فردي واحد لكن تعدد جهتي. فلذلك هاي الحركة هي من حيث التكبير والقراءة والتسليم هي صلاة، من حيث يتصرف في مال الغير هي غسل. فإذا مو من نفس الحيثية اللي انطبق عنوان صلاة على الحركة انطبق عنوان غسل، حيثية مختلفة. فش راح نطلع بهاي النتيجة؟ أنه هاي نتيجتنا، بما أن العلاقة بين الصلاة والغسل علاقة العموم والخصوص من وجه واحد. اثنين، وبما أن العامين من وجه لا يمكن أن ينطبقا على جهة واحدة، لابد من تعدد الجهة. إذن ثلاثة، إذن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون بالتعدد الجهتي. الفتوى شنو؟ إذن انطباق عنوان صلاة على هذه الحركة من حيث أنها صلاة، وعنوان طباق عنوان غصب على هذه الحركة من حيث أنه تصرف في الدار المغصوبة. إجا السؤال الآن، إذن عنوان صلاة ينطبق على هذا الفرد من حيث، وعنوان غصب ينطبق على هذه الحركة من حيث، سؤال هاي الحيثية شنو؟ تقييدية لو تعليلية؟ واضحة؟ حيثية تقييدية لو حيثية تعليلية؟ شنو الفرق بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية؟ الحيثية التعليلية لا علاقة لها لا بالمحيث ولا بحكمه، وإنما هي لبيان العلة. مثل أجي أقول لك الخمر من حيث هو مسكر حرام، هاي الحيثية شنو؟ تقول هاي حيثية تعليلية، يعني الإسكار ما له علاقة بالخمر، علة هو علة ثبوت الحكم. فهنا بس انتبه، هنا شو تقول لي؟ تقول لي أن الصلاة عنوان صلاة ينطبق على هذه الحركة من حيث أنها قراءة أو ركوع أو سجود، فهي الحيثية تعليلية. شنو تعليلية؟ يعني لا علاقة لها بالجملة، يبقى موضوعك شبيه بسيط، مو مركب، مو مركب من المحيث والحيثية، لا بس على المحيث. شلون الحرمة متوجهة بس للخمر مو للخمر المسكر؟ واضحة؟ فانتبهوا ياي، انتبهوا ياي، شوفوا هاي الحركة، أنا واقف أركع، شيخ محمد إقبال ويانا، هاي واقف أركع، هاي تشقلت عليها، قلت عليها من جهة أنها من جهة. سؤال، هاي الحيثيات الجهات إلها مدخلية بالموضوع لو مجرد علة؟ إذا تقول مجرد علة إيش راح يصير؟ الحكم من يتوجه؟ للذات، الجهة ما لها علاقة، الجهة علة، فراح يتوجه حكمين إلى شيء واحد، وتوجه حكمين إلى شيء واحد ما يمكن. فلذلك راح تدخل المسألة وين؟ إذا الحيثيات تعليلية تدخل في باب التعارض، لأن ما يصير فعل واحد هو واجب وحرام. ليش؟ تقول لا، الفعل الحركة من حيث هي صلاة واجبة، أقول لك من حيث هي صلاة علة، هذا مو قيد، فالحكم يتوجه بس للمقيد، هذا مو قيد، هذا علة. واضحة؟ إذا الحيثية تقييدية، شنو يعني تقييدية؟ يعني أن الحكم يتوجه لمن؟ للمحيث مع الحيثية، يعني الوجوب لمن يتوجه؟ لهذه الحركة بقيد أنها صلاة، والحرمة تتوجه إلى هذه الحركة بقيد أنها غصب. صار تباين، صار جهتين. هنا نجي نسأل، عندك مندوحة؟ شو تجاوب؟ نعم، اجتماع أمر ونهي، لا تزاحم. شفت شو رتب المطلب مالته؟ هيج قال وكأنه قال فليس هناك قاعدة عامة تقضي بأن نحكم بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون كما تكلف بتنقيحها بعض أعاظم مشايخنا قدس الله نفسه الزكية. وكأن نظره الشريف يرمي يهدف الرمي من الهدف، إلى أن العامين من وجه، انتبهوا إيش بيهم العامين من وجه، يمتنع يمتنع صدقهما على شيء واحد من جهة واحدة. ليش؟ ليش إحنا من عندنا نعلل سؤال، علل ما يأتي، لماذا يمتنع صدق العامين من وجه على شيء واحد من جهة واحدة؟ شن جاوب؟ لماذا يمتنع؟ شن جاوب؟ نقول لأنه لو انطبق على شيء واحد من جهة واحدة للزم اتحاد معنى العامين من وجه، وهذا خلاف الفرض. العامين معناه متباينين مفهوما، مو شيخ محمد لو لا. وإلا شنو إلا؟ يعني لو صدقا على شيء واحد من جهة واحدة لما كان عامين من وجه، كان مترادفين. فإذا لابد أن يفرض هناك جهتان موجودتان في المجمع الذي اجتمع فيه العنوانان، أحداهما هو الواجب وثانيهما هو المحرم، فيكون التركيب بين الحيثيتين تركيبا انضماميا لا اتحاديا. شنو التركيب الانضمامي والتركيب الاتحادي اللي قلت لكم اقروا البارحة؟ التركيب الاتحادي هو أن تأتي أجزاء فيما بينها تتركب وتكون شيئا واحدا، فلذلك احنا نسميه تركيب. التركيب شنو تركيب؟ مركب. يعني شنو مركب؟ يعني عبارة عن ماهية متكونة من مجموعة أجزاء. ولكن في التركيب الاتحادي الأجزاء ليست ملحوظة بنحو الاستقلال، ولا يمكن الإشارة إليها بالإشارة الحسية. واضح؟ مثل تركيب الإنسان من الحيوانية والناطقية، هذا تركيب اتحادي. يعني شنو اتحادي؟ يعني هو عبارة عن مجموعة، ليس منها اتحادي لأن تجعل المتعدد شيئا واحدا، ولكن ليس هناك استقلالية للحيوانية عن الناطقية، ولا للناطقية عن الحيوانية، ولا يمكن الإشارة الحسية. أقدر أشار لك أقول هاي الحيوانية هاي الناطقية، ماكو، مو صحيح؟ زين، التركيب الانضمامي شنو؟ أيضا هو عبارة عن مركب من مجموعة أجزاء، ولكن هذه الأجزاء لها استقلالية عن المركب ويمكن الإشارة إليها بالإشارة الحسية. شوفوا هذا الباب، هذا منين متكون؟ تقول متكون من خشب، وهذه اليد الحديد، هذا مركب. أقول لك وين الخشب؟ تقول لي هذا. وين اليد الحديد؟ تقول لي هذا. شوف، لأنه مستقلات وانجمعا فيمكن الإشارة الحسية لهم وهن لهن استقلالية. هذا شو يسمونه تركيب الباب من ذلي؟ تركيب انضمامي. واضحة؟ مركب انضمامي. هو شو يقول؟ يقول ذن الجهتين متركبات تركيب إيش؟ تركيب انضمامي. يعني الجهة التي تدعو إلى أنك عالم، هاي صور موجودة في ذهنك. الجهة التي تدعو للكرم، مو صور، شيء آخر. وهذن الجهتين مستقلات، يتركب منهما زيد فيقال زيد عالم وكريم. هذا زيد المركب، هذا مركب من جهتين مستقلات، مو جهتين مثل الحيوانية والناطقية. إلا 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 إذا كانت الحيثيتان، يعني هاي الحركة من حيث أنها صلاة ومن حيث أنها غصب، المفروضتان حيثيتان تعليليتين. إذا تعليليتين صار لهن علاقة بعد لو مجرد بيان علة، فإذا الواجب والحرام ما راح يتوجه إلى شيء واحد. فإن الواجب والمحرم على هذا الفرض، يا فرض أن الحيثيتان تعليليتين يكونان شيئا واحدا، وهو ذات المحيث بهاتين الحيثيتين، وحينئذ يقع التعارض بين العامين من وجه ويخرج المورد عن مسألتنا. نقطة، انتهى كلام الشيخ النائيني. واضح؟ المصنف راح يناقشه، لكن المصنف سوى فد قضية غريبة. الشيخ النعيني إلى كلام طويل، هو سوى لنا يا ما نقل لنا يا كلش، نقل لنا مقطع منه، وهو ايش راح يبدأ بالمناقشة؟ يبدأ بالمناقشة بالمقطع اللي ما ذكره، واضح؟ هاي شنو هاي؟ هاي بسبب هو أحيانا الإنسان مني يعيش ويا مطلب علمي، فأحيانا ما يلتفت إلى أنه غيره مو مثله، هو جاي ما هو هو اعتمد عليه، فهو راح يشوف راح يناقش فد فكرة ذكرها الشيخ الناين بس هو ما ذكرها حتى يناقشه. قال وفي هذا التقرير ما لا يخفى على الفطين، يقول أن انتزاع أن علاقة العنوان بالمعنون على أنحاء. شوف أنا من أريد أنتزع منك عنوان أوصفك به، أقول عليك عالم، كريم، قادر، كبير، صغير، طويل، عريض، سمين، نحيف، هاي الصفات هاي مو على نمط واحد. أحيانا بعض الصفات أنتزعها منك وأوصفك بيها، لكن هذا الانتزاع والوصف ايش يحتاج؟ إلى انضمام شيء لك حتى، أما نفس ذاتك ما يقتضي. يعني شيخ محمد لأنه شيخ محمد عالم فلا بد شيء ينضم إليه، ينضم إلى معلومات حتى سمي عالم، لأن نفس ذاته ما تقتضي العلم، مو صحيح؟ هذا شي يسمونه، شي يقولون عليه بالاصطلاح، أن عنوان عالم الذي يتصف به الشيخ محمد لا يتصف به بمقتضى ذاته، وإلا لو كان بمقتضى ذاته لكان أحمد هم عالم، لأن أحمد مثل محمد، وإنما لابد من انضمام شيء إليه. فالآن بس انتبهوا، راح أسألكم سؤال، اليوم شنو الغداء بالمدرسة؟ ها؟ ها؟ ماكو غداء اليوم؟
شفزي اليوم الأربعاء.
ها زين. سبزي، سؤال، السبزي مقتضى ذاته يكون مالح؟
لا.
لعد شلون يصير مالح؟ ها؟
فيها
يصير مالح؟ زين الملح شلون يصير مالح؟ فشوف الملح مقتضى ذاته أن يكون مالح، يعني ما يصير واحد يسأل أنه هذا الملح مالح، هو الملح مالح مقتضى ذاته أن يكون مالح، بالعكس الملح إذا مو مالح يسأل أنه هذا شنو اللي صاير به. أما مرق السبز والباذنجان هو مو مقتضى ذاته، فلابد من انضمام شيء إليه حتى يوصف بأنه مالح، فلابد من انضمام الملح إلى المرق حتى يوصف بأنه مالح. فالمصنف يقول العناوين على أنحاء. قال أما أولا فإن العنوان بالنسبة إلى معنونه تارة يكون منتزعا منه باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات مباينة لها ماهية ووجودا، مثل الملح على مرق الباذنجان، فالملح يباين مرق الباذنجان ماهية ووجودا، كالأبيض بالقياس إلى الجسم، فإن صدق الأبيض على الجسم باعتبار عروض صفة البياض العارضة على الجسم الخارج عن مقام ذاته. الجسم مقتضى ذاته يكون أبيض، وأخرى منتزعة منه باعتبار نفس ذاته بلا ضم حيثية زائدة على الذات، كالأبيض بالقياس إلى نفس البياض، أو الملح بالقياس إلى نفس المالحية بالقياس إلى نفس الملح، فإن نفس البياض ذاته بذاته منشأ الانتزاع الأبيض منه بلا حاجة إلى ضم بياض آخر إليه، لأنه بنفس ذاته أبيض لا ببياض آخر، كذلك الملح بنفس ذاته مالح لا بإضافة ملح إليه، ومثل ذلك صفات الكمال لذات واجب الوجود، فإنها نفس ذاته تقتضي العلم والقدرة بلا انضمام حيثية زائدة على الذات، لا بضم حيثية أخرى زائدة على الذات، واضح؟ زين سؤال، الشيخ النعيني من نقلنا كلامه بيها هو ادعى انه انطباق مفهوم على مصداق لابد من انضمام حيثية الدعي دعوة. انا اقول بالكلام اللي ذكر المصنف ما ادعى هاي الدعوة بس بكتابة ادعاها. يعني شنو؟ بس انت الشيخ هنا يقول موعدنا عنوانيا، هذا الذي ينطبق عليه من؟ على معنون. المعنون حتى ينطبق عليه عنوان لازم شي يصير بحيثية تنضاف إليه حتى ينطبق العنوان عليه. الشيخ المظفر يقول لا مو هيك، مو دائما، بعض الأحيان يحتاج مثل مرق الباذنجان يحتاج لانضمام الملح حتى ينطبق عليه عنوان مالح، وبعض الأحيان لا يحتاج مثل الملح بنفسه لا يحتاج لانضمام الملح إليه حتى ينطبق عليه عنوان مالح. فلذلك قال وعليه فلا يجب في كل عنوان منتزع من المعنون أن يكون انتزاعه من الذات باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات. نقول السؤال هو الشيخ ناني وين ادعى أنه لابد في انطباق عنوان على معنون لازم هذا المعنون يصير بحيثية زائدة على الذات حتى ينطبق العنوان بلحاظ هذه الحيثية؟ يقول لي ادعاها بكتابه بس تمام قلتها. ها واضحة الفكرة؟ فهو شي يقول؟ يقول شوفوا مثل الحركة، هاي الحركة هاي مو هو واقف يركع، هاي الحركة هاي شو وقت تسميها صلاة إلا ينضم لها جهة، جهة قراءة هي ركوع سجود لازم ينضم لها. شو وقت تطبق عليها غصب لابد تضم لها التصرف في مال الغير من هالجهة طبق عليها غصب. فالشيخ الناين يقول انطباق عنوان على معنون لابد شي يصير به، لابد هذا المعنون يكون به جهة زائدة على الذات. الشيخ المظفر يقول لا مو شرط، قد يكون نفس ذاته يقتضي هذا الأمر ما يحتاج الانضمام صفر. هذا الإشكال الأول على الشيخ الناهيني. الإشكال الثاني يجي إن شاء الله. الحمد لله.